السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.
هذا قرار من المجمع الفقهي التابع للرابطة في تجارة الذهب، يقولون في قرارهم: ألف، يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة على أن يتم التقابض بالمجلس، يعني يتم قبض الذهب والشيك، هم يجيزون هذا. الشيك المصدق لا مفر من الالتزام به بخلاف الشيك غير المصدق. وأيضا الشيك المصدق وهو مضمون في هذه الحالة، إلا أن التقابض فيه ما فيه، ومع أنهم أجازوا فالورع تركه. يقول: تأكيد ما ذهب إليه عامة الفقهاء من عدم جواز مبادلة الذهب المصوغ بذهب مصوغ أكثر مقدارا منه، لأنه لا عبرة بمبادلة الذهب بالذهب بالجودة أو الصياغة. وعلى هذا إذا اشتريت قلادة زينتها 12 دينار ب12 دينار، هذه إذا كانت خالصة فهي تساوي موجود، وإذا كان فيها شيء من غير الذهب يجب فصله. ولا يقال إن هذا القدر الزائد فيها 12 دينار مثل ما ذكر عن الحنفية في درس الأمس، يكون الزائد في مقابل ما زاد على الذهب فيها 12 دينار تشتريها ب13 دينار، كانت 12 في مقابل 12 والدينار الزائد في مقابل الخرز والصياغة. يقول: لأنه لا عبرة في مبادلة الذهب بالذهب بالجودة أو الصياغة. بالجودة يعني تشتري ذهب عيار 21 بعيار 18، لا بد من التماثل والتقابض. ويقولنا أيضا في كلام: ولذا يرى المجمع عدم الحاجة للنظر في هذه المسألة مراعاة لكون هذه المسألة لم يبق لها مجال في التطبيق العملي لعدم التعامل بالعملات الذهبية بعد حلول العملات الورقية محلها، وهي إذا قوبلت بالذهب تعتبر جنسا آخر. العملات الورقية جنس مستقل، لا ذهب ولا فضة، يجوز بيعها بالذهب وبيع الذهب بها متفاضلا إذا كان يدا بيد، وقل مثل هذا في الفضة. وكونها غير قابلة للتطبيق العملي لا يعني هذا أن تهمل دراستها، لا يعني هذا أن تهمل دراستها، وما يدريك أنه في يوم من الأيام تعود الأمور إلى ما كانت عليه. جيم: تجوز المبادلة بين مقدار من الذهب ومقدار آخر أقل منه مضموم إليه جنس آخر، وذلك على اعتبار أن الزيادة في أحد العوضين مقابلة بالجنس الآخر بالعوض الثاني. هذا هو رأي من؟ رأي الحنفية الذي ذكرناه في حديث القلادة. والجمهور على أنه لا بد من فصل الذهب عن غيره، ذهب يباع بذهب مع التساوي والتقابض، وما زاد عليه يباع بقيمته. قرر ثانيا بشأن الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة، اجتماع الصرف والحوالة، وهذا يحتاجه الوافدون إلى غير بلادهم إذا توفرت إليهم أموال وأرادوا تحويلها إلى بلدانهم مع اختلاف العملة. يقول: الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة جائزة شرعا، سواء كان بدون مقابل أم بمقابل حدود الأجر الفعلي. يعني جنيه، تسلم جنيه أو ريال وتقبضه في البلد الثاني أو يقبضه وكيلك بنفس العملة، جنيه أو دولار أو ريال، هذا ما في إشكال، وإن أخذوا عليك أجرة التحويل فلا بأس. فإذا كانت بدون مقابل فهي من قبيل الحوالة المطلقة عندما لم يشترط مديونية المحال إليه. يعني الحوالة من ذمة إلى ذمة الأصل فيها أن يكون الثاني المحال عليه مديون، وهنا ليس بمديون، وهم الحنفية، وهي عند غيرهم سفتجة، وهي إعطاء شخص مالا لآخر لتوفيته للمعطي أو لوكيله في بلد آخر، يعني ليس من قبل الحوالة هذه. نعم هي تحويل من بلد إلى بلد وتحول من بلد إلى بلد، لكن الحوالة الواردة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام المتفق عليه من أحيل على مليء فليحتال ليست هذه، لأن المليء الثاني مدين، أن تريد أن تحيل إلى شخص غير مدين هي تحويل وليست حوالة. وإذا كانت بمقابل فهي وكالة بأجر، وإذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس فإنهم ضامنون للمبالغ جريا على تضمين الأجير المشترك. يعني هل الذي تولى الحوالة أمين؟ حيث لو لم تصل هذه الحوالة إلى البلد الثاني يضمن أو لا يضمن؟ فرق بين أن يحول نفس المال الذي أعطيته، أعطيته مبلغ من المال مربوط برباط ومغلف بغلاف ومكتوب عليه اسمك واسم من يصل إليه، وقلت هذا المال أوصله إلى البلد الفلاني، هو في هذه الحالة أمين، لكن تعطيه مبلغ من المال يدخله في حساباته ويضارب به ويسلم في البلد الثاني غير هذا المال، هذا مضمون بلا شك. يقول: إذا كان المطلوب في الحوالة دفعها بعملة مغايرة للمبالغ المقدمة من طالبها فإن العملية تتكون من صرف وحوالة بالمعنى المشار إليه في الفقرة ألف، وتجري عملية الصرف قبل التحويل، تجري عملية الصرف قبل التحويل، وذلك بتسليم العميل المبلغ للبنك وتقييد البنك له في دفاتره بعد الاتفاق على سعر الصرف. يعني على كلامهم ما يحتاج إلى قبض، مجرد ما يسجل لك المبلغ بالعملة التي تريدها أنت هذا صرف على كلامهم، وإلا فالأصل في الصرف أنه لابد من التقابض فيه. وذلك بتسليم العميل المبلغ للبنك وتقييد البنك له في دفاتره بعد الاتفاق على سعر الصرف المثبت في المستند المسلم للعميل، ثم تجد الحوالة بالمعنى المشار إليه. يعني ما يحتاج قبض عندهم، مجرد ما يثبتونه في دفتر الحوالة أو في مستنداتهم أن لك عندهم كذا سلمتهم 1000 ريال وتريدها أن تسلم في مصر جنيهات، وقلت لهم اتفقت معهم على أن يكون الصرف 1000 ريال ب1500 جنيه، سلمتهم 1000 وقيدوا لك 1500 جنيه ويسلمونها هناك لوكيلك، هذا صرف حوالة، والأصل أن تسلمهم 1000 ويسلموك 1500 جنيه في المجلس في المكان، ثم تدفع لهم ما تريد تحويله، هذا هو الأصل، لا بد من التقابض. وهم يقول أنه مجرد التقييد في مستنداتهم وأن لك عندهم هذا المبلغ يكفي، وهذا لا يخلو من تساهل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار. عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون 5 أوسق أو في 5 أوسق، متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرخصة في العرايا وبيع أصول الثمار. الرخصة في الأصل هي التيسير والتسهيل، ومن ذلكم قول الناس رخصت الأسعار بأن صارت سهلة ميسرة لعموم الناس. والرخصة في اصطلاح أهل العلم ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المانع لولا ذلك العذر، ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المانع لولا ذلك العذر. ويعرفونها أيضا بأنها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. فأكل الميتة ثبتت على خلاف الدليل الشرعي لأن الله حرم الميتة، والعرايا ثبت على خلاف الدليل الشرعي لأن بيع التمر بالتمر لا بد فيه من التساوي، ولا يباع الرطب بالجاف لأن الجاف ينقص الرطب إذا جف أو إذا يبس. قالوا نعم قال فلا إذن. هذا الأصل، وذلكم لأن المساواة لا تتحقق. وهنا العرايا رخص فيها بالدليل الشرعي، فهي جاءت على وفق دليل شرعي، جاءت بدليل شرعي على خلاف دليل شرعي متقدم، وإلا فثبوتها بدليل شرعي. ولذا الرخص عامتها إنما يقتصر فيها على موارد الأدلة ولا يتوسع فيها، بحيث لو احتاج الناس أو احتاج بعض الناس إلى محرم أشد من حاجة من احتاج إلى العرايا نبيح لهم المحرم بالدليل بالنص، لأنه احتاج إلى هذا الأمر أشد من حاجة صاحب العرية إلى العرية. الأصل العزيمة، والرخصة على خلاف ذلك الأصل، فيقتصر في الرخص على مواردها، لأن بعض الناس وهو في بيته عليه من المشقة في الصيام وفي توقيت الصلاة أكثر من مشقة المسافر، نقول يرخص له أن يجمع وأن يفطر وهو في بيته. افترض شخص ما عنده مكيفات ومسافر سافر بالطائرة، أيهم أشد مشقة؟ في عز الصيف ما عنده مكيف في بيته، وهذا مسافر بالطائرة، السفر مدته ساعة ويصل إلى فندق والطائرة مكيفة، والوسيلة بين الطائرة والبيت ومن الطائرة إلى المسكن الجديد أيضا مريحة، أيهم أشق؟ لا شك الذي في بيته هذا إن سلم من مزاولة الأعمال الشاقة. المسافر أسهل مشقة من المقيم. ونادى بعض المفتونين بجواز فطر العمال لأن عليهم من المشقة أكثر مما على المسافرين، وعلى هذا يفطرون. نقول لا يا أخي، الرخصة جاءت على خلاف الأصل، على خلاف الدليل الشرعي، فيقتصر فيها على مواردها ولا يتوسع فيها، على موارد النصوص فقط. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، والمراد ثمر العرايا. والمراد بالعرايا أحد أمرين: إما أن يحتاج الفقير إلى تمر يأكله رطبا مع الناس وليس عنده ما يشتري به، وعنده ما يبقى من تمر العام الماضي جافا، فأبيح له أن يشتري بالتمر الجاف بخرصه مما على رؤوس النخل ليأكل مع الناس تمرا رطبا. هذا يلاحظ فيه حاجة المحتاج الفقير. التفسير الثاني للعرايا قال به جمع من أهل العلم أن الناس جرت عادتهم بمنح بعض الناس نخلات يأكلون ثمارها مع الناس من باب الإحسان إليهم، يأتي إلى جاره أو إلى قريبه الفقير ويقول لك هذه الخمس النخلات تخرف منها كل يوم بيومه وتأكل مع الناس من التمر الرطب. ثم عاد هذا المعراء الموهوب المتصدق إليه المحسن عليه يسيء، يتحين فرصة وجود هذا الشخص المحسن مع أسرته في أول النهار أو في آخره أو في أثنائه في وقت توافرهم في هذا المكان، فيطرق الباب يأخذ من التمر ومن الغد: يا فلان نبي ندخل ناخذ التمر، فيتضرر هذا المحسن هو وعائلته، يفرقهم ويضيق عليهم بتردده، وحينئذ يقول لو خذ من هذا التمر اليابس بقدره وفكنا. وهذا فيه نظر إلى مصلحة الغني الذي هو صاحب التمر الأصلي المحسن. سواء كانت على هذا التفسير أو على التفسير الأول، هي على خلاف الأصل، لأن الرطب لا يباع بالجاف. الأمر الثاني أن الخرص لا يكفي في بيع الربوي بجنسه، لأنه لا بد من تحقق التماثل، أن تباع بخرصها كيلا. هذه النخلات الخمس فيها أربعة أوسق، ثلاثة أوسق، خمسة أوسق على الخلاف في الخمسة، يشتريها المحتاج بمثلها بخمسة أوسق. لكن هل المماثلة متحققة؟ ليست متحققة من وجهين: الأول أن الخرص لا تتحقق فيه المماثلة بدقة، وإن وجد بعض الناس الذي يخرص البساتين فلا تزيد ولا تنقص، لكن هذا فيه عدم علم بالتساوي. العلم أمر لا بد منه بأن يكون التساوي مقطوعا به لا مظنونا. فمن هذه الحيثية يمنع لعدم التساوي، لعدم العلم بالتساوي، ومن جهة أخرى أنه يباع الرطب باليابس وقد جاء النهي عنه. رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، ويلاحظ في هذا الترخيص حاجة الفقير على التفسير الأول وحاجة الغني على التفسير الثاني، متفق عليه. ولمسلم رخص بالعرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، يأكلونها رطبا مع الناس. العرية هذه الأصل في تمرها الرطب أن يكون على رؤوس الشجر، وإذا كانت على الأرض تمر رطب مجذوذ وعلى الأرض، يعني لا يمكن أن يقال في الأصل في مسألة العرية بع القديم واشتر جديد، كما قيل بع الجمع واشتري بالدراهم، بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. يمكن أن يقال له، لكن الشارع الحكيم لاحظ أنه إذا باعه لا يأتي له بقيمة، لا يأتي له بقيمة يستفيد منها، فيبيعه برخص شديد لأنه مضى عليه حول، والناس لا يريدونه، يريدون من التمر الجيد الرطب، فلاحظ حاجته فأباح له أن يشتري به بقدره، لأنه احتمال أن يبيع 5 أوسق من التمر الجاف بما يساوي قيمة وسق واحد. فلما لوحظت مصلحته وحاجته، والذي منع هذا هو الذي أباح هذا، لما جاز مثل هذه الصورة. ولمسلم رخص بالعرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. قلنا إنه إذا كان الرطب على رؤوس الشجر فيه الخرص يكفي، وإن لم تتحقق فيه المساواة، لكن إذا كان مجذوذا على الأرض فمن أهل العلم من يمنع فيه هذه الصورة، ومنهم من يقول أن كون الثمرة على رؤوس النخل وصف لا أثر له، إنما الفقير يريد أن يأكل رطب، ومنهم من يرى أن هذا الوصف له أثر لأنه يريد أن يأكله بالتدريج مثل الناس، وإذا كان على الأرض ما أكله بالتدريج، بخلاف ما إذا كان على رؤوس النخل. وعلى كل حال كونه على رؤوس النخل هو الأحوط. يقول إن رجالا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقد في أيديهم، يبتاعون به رطبا ويأكلون مع الناس، وعندهم فضول قوتهم من التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العراية بخرصها من التمر، وجاء التنصيص على كونه على رؤوس الشجر في بعض الروايات. وعرفنا أن هذا الوصف هل له أثر أو لا أثر له، منهم من يقول لا أثر له لأنهم يريدون أن يكون رطب وهذا رطب، ومنهم من يقول له أثر لأنه وإن كان رطبا على الأرض إلا أنه لا يؤكل بالتدريج، لا يؤكل بالتدريج. الرطب إذا كان على الأرض لا شك أنه في اليوم الأول مو مثل اليوم الثاني، واليوم الثالث مو مثل الثاني، وهكذا، بينما لو كان على رؤوس الشجر استمر لمدة شهر أو أكثر يؤكل رطبا بالتدريج. ولذا يرى بعضهم من العارية لا تأتي إلا إذا كان إلا إذا كان على رؤوس الشجر. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص ببيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة. وهذا شك من الراوي، بين الإمام مسلم أن الشك فيه من داود بن الحسين، يقول شك داود هل قال دون خمسة أوسق أو قال خمسة أوسق، وما دون خمسة أوسق لا خلاف فيه، وما فوق الخمسة لا خلاف في منعه أيضا، والخلاف في الخمسة والأحوط ألا تبلغ الخمسة، لأن الخمسة مشكوك فيها. وترجم ابن حبان في صحيحه الاحتياط ألا يزيد على أربعة أوسق، يعني دون خمسة أوسق. هل يقال الأربعة دون الخمسة؟ صحيح الأربعة دون الخمسة، لكن أربعة ونصف دون الخمسة. نعم، لو قيل خمسة أوسق إلا كيلو أو إلا صاع واحد، 299 صاع، هذه دون خمسة أوسق. يصدق أنها دون خمسة أوسق. وابن حبان يقول الاحتياط ألا يزيد على أربعة أوسق، لأنه ما دون الخمسة إلا الأربعة من الأعداد. نعم، وفي المسند حديث الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة فلم يصل إلى ما دون الخمسة من الكسور. طيب، احتاج في العرية أن يأكل هو أولاده، لكن هذا فقير عنده بيوت، أربعة بيوت مملوءة بالنساء والذراري والأحفاد والأولاد، فاشترى خمسة أوسق فانتهت قبل أن ينتهي ما يسمى بالمقياض. تعرفون المقياض؟ وقت أكل التمر الرطب في وقته يعني. فاحتاج إلى خمسة ثانية، هل يجوز له أن يشتري خمسة ثانية بتمر، أو يقال لا حد لك اشترى خمسة واستوفيتها؟ نعم، يعني كل بيت خمسة، يعني له أن يأخذ 20 وسق. رخص بالعرية يأخذها أهل البيت، يعني وأهل البيت الثاني لهم مثلها، وأهل البيت الثالث لهم مثلها، وأهل البيت الرابع لهم مثلها. أو نقول أن هذا الرجل الذي يريد أن يعقد الصفقة ليس له أن يأخذ أكثر من خمسة، إنما يأخذ خمسة فما دون على الخلاف في الخمسة. مقصود أنه فيه ما دون خمسة أوسق الأمر في ساعة، لكن إذا احتاج إلى أكثر من ذلك، فالمسألة فيما إذا احتاج أكثر من الخمسة. أصل المسألة رخصة، والرخصة جاءت على خلاف الأصل، على خلاف الدليل للحاجة، والحاجة تقدر بقدرها عند أهل العلم. إذا كان يكفيه وسق واحد، الحاجة تقدر بقدرها، ولذلك قال الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة، فكأن الواو هذه بمعنى أو التي هي للتقسيم، إذا كان يكفي واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، وإذا تعدى ذلك إلى الخمسة مع أنه لا يحتاج إلا لواحد، الآن الوسق 60 صاعا، نعم، والصاع قل 3 كيلو أو كيلوين ونصف، 60 صاع يعني 150 كيلو، 150 كيلو. فإذا احتاج إلى 5 من 150 750 كيلو، هذه تكفي أكبر عائلة، يعني في ظروفنا التي نعيشها، لكن عندهم هم ولا طعام إلا التمر والماء، يحتاجون إلى أضعاف ذلك. الحاجة تقدر بقدرها، والرخصة جاءت على خلاف الأصل إذا لا يأخذ أكثر من حاجته، لكن إذا احتاج إلى أكثر من 5 هل نقول أن الرخصة جاءت بالـ5 فما فوقها لا يجوز؟ هذا هو الأصل، مهما بلغت أسرته لا يزيد على 5. وهل يقاس على غير التمر؟ هل يقاس على غير التمر؟ هل يقاس غير التمر عليه؟ غير التمر احتاج إلى عيش، ها؟ نعم النخل، لكن يحتاج إلى عيش، عنده عيش يابس من عيش العام الماضي، يحتاج إلى رطب. الرخصة لا تتعدى محله. الأمر الثاني أن غير التمر الحاجة إلى يابسه أشد من الحاجة إلى رطبه، الحاجة إلى يابسه أشد من الحاجة إلى رطبه. فإذا كان عنده 4 أوسق من البر الجاف الذي من أجود الأشياء للاستعمال، والحب عموما كل ما طالت مدته زادت جودته إن سلم من سوس، فهل يقال أنه يقاس على التمر ما في معناه من الربويات فيجوز للحاجة بهذا المقدار، أو يقال أن الحاجة لأكل الرطب إنما هو في التمر خاصة؟ وإذا قلبنا المسألة، صاحب الزرع، خلي المحتاج هو صاحب الزرع، عنده حب عيش بر في سنبله ما تم نضجه، ما تم نضجه بدأ صلاحه، بدأ صلاحه ولم يتم نضجه، واحتاج إلى عيش جاهز للاستعمال، هل نقول من باب القياس على العارية في النخل أن لهذا أن يأخذ من الصالح للاستعمال بشيء من ثمرة بستانه التي لم تصلح بعد للاستعمال وإن بدأ فيها الصلاح؟ يعني لاحظنا حاجة المحتاج في التمر، فهل نلاحظ حاجة الغني في غير التمر؟ وأن تفترض مسألة في مزارع لا يجد ما يشتري به عيش جاهز وعنده عيش غير جاهز، يعني عكس العرية، يعني هل القياس يدخل في الرخص أو لا يدخل؟ يدخل القياس في الرخص ولا ما يدخل؟ الآن متصورين المسألة، يعني في مسألة العرية على التفسير الأول لاحظنا حاجة المحتاج، وعلى التفسير الثاني لاحظنا حاجة صاحب النخل صاحب البستان، فهل نلاحظ حاجة صاحب الزرع إذا أراد حبا جاهز للأكل جاهز؟ الحب الآن بدأ يشتد وبدأ صلاحه، لكنه غير صالح جاهز للاستعمال إلا بعد مدة 1 أو 2، فهل نقول له إذا كان عند أحد من الحب الجائز استعمال يجوز أن يعريك منه بشيء من حبك غير الجاهز أو لا، عكس العرية التي في النخل، لأنه مو متصور المطابقة. الإخوان معنا ولا ما هم معنا؟ نعم؟ لا 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 ما هي محاقة. نعم، يعني هل يمكن تطبيق التنظير بين البر وبين التمر من كل وجه، أو أن الحاجة في البر تختلف عن الحاجة إلى التمر عكس الحاجة إلى التمر؟ يعني قلنا حاجة المحتاج إلى التمر ليأكل الرطب، البر لا يؤكل رطب إنما يؤكل جاف. يعني الآن نتصور الفقير المحتاج عنده بر رطب، يمكن تصور هذا وما عنده بستان، ما عنده، عنده جاف جاهز للاستعمال، والمزارع هو الذي عنده رطب غير جاهز للاستعمال، فهل ننظر إلى حاجتي كما نظرنا إلى حاجة المحتاج الأول ونجيز له العرية في 5 أوسق وما دون؟ الأصل أن لا يقاس على ما جاء في التمر. نعم نعم.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. متفق عليه. وفي رواية: وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى،
تزهي
أحسن الله إليك، حتى تزهي. قيل: وما زهوها؟ قال: حتى تحمار وتصفار. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
بعد.
وعنه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. رواه 5 إلا النسائي، وصححه ابن حبان والحاكم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. نهى البائع أن يبيع قبل بدو الصلاح، ونهى المشتري أن يشتري قبل بدو الصلاح. وفي رواية: وكان إذا سئل، يعني كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا سئل راوي الحديث عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته، لأنها معرضة للآفة وللتلف قبل بدو صلاحها وقبل خروج النجم الذي هو الثريا، لأن الله جعله علامة على ارتفاع العاه، وإلا فلا أثر له في الحقيقة، لكن خروجه علامة على أنه وصل إلى الوقت الذي فيه الأمان من العاه. حتى يبدو صلاحها، عن الثمار حتى يبدو صلاحها. والصلاح يكون باللون، نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل: وما زهو؟ قال: تحمار وتصفار. هذا بالنسبة للتمر. وبالنسبة للعنب: حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد. هذا صلاحه، التمر حتى يحمار أو يصفار، وبالنسبة للعنب حتى يسود، وهذا في العنب الأسود، وفي الأحمر حتى يحمر، وفي غيره مما لا يختلف لونه سواء كان بدا صلاحه أو لم يبدو في أول أمره أو في آخره، مثل هذا: حتى يتموه حلوا، حتى يتموه حلوا، وعن بيع الحب حتى يشتد يصلب. هذا علامة بدو الصلاح. فإذا طلع النجم وهو الثريا أمنت العاهة بإذن الله، إذا تموه العنب حلوا أمنت عاهته، إذا اشتد الحب أمنت عاهته، إذا حمار أو اصفار التمر أمنت عاهته، والبيع قبل ذلك لا يجوز، قبل ذلك لا يجوز لا البيع ولا الشراء، لأنه تعريض للمال بالتلف، تعريض المال للتلف، وقد جاء النهي عن إضاعة المال، وتكثر بسببه الخصومات والنزاع، لأنه إذا لم يحمر أو يصفر أو يشتد أو يسود تكثر الخصومة، صار عرضة للتلف، ثم يحصل الشقاق والنزاع. البائع يقول بعتك ولا يدعو، تفرقنا ولزم العقد، والمشتري يقول فرقت، فرطت بالسقي، نقصت الماء، زدت الماء، لأنه في هذه المرحلة قبل بدو الصلاح عرضة للتلف وعرضة للآفة، وما كان سبيله أن يؤدي إلى شقاق أو نزاع يمنع شرعا. أما إذا بدأ صلاحه فإنه حينئذ يأمن العاهة. ولذا إذا بيع قبل بدو الصلاح بشرط القطع، بشرط القطع يجوز ولا ما يجوز؟ لأنه هل في حجة للمشتري أن يقول أغرقته بالماء أو شححت عليه بالماء بشرط القطع؟ إذا اشتراه المشتري قبل بدو صلاحه بشرط القطع يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأن ما في شقاق ولا نزاع، لن تتركه مدة بحيث تدعي على البائع أنه قصر في سقيه أو زاد فيه حتى تلف. بشرط القطع اشتري وقطع، كونك تستفيد أو لا تستفيد من دم اشتريه إلا من أجل فائدة للبهائم أو لأي أمر آخر تدخله في صناعة في شيء، هذا شأنك، لكن مثل هذا لا يؤدي إلى شقاق ولا نزاع، ولذا أجازوه بشرط القطع. أما الذي لا يجوز حتى يبدو الصلاح بشرط البقاء، الصلاح في الثمرة، هل يكفي بدو الصلاح في نخلة واحدة أو في جنس واحد من النخل أو في البستان كله في كل نخلة نخلة؟ بدو الصلاح وهو ظهوره لا يلزم أن يكون في كل تمرة تمرة، صح ولا لا؟ لأن معنى بدو ظهوره يعني أوله، لا يلزم أن يكون في كل تمرة تمرة. لكن هل يلزم أن يكون في كل نخلة نخلة بدأ صلاحها؟ هذه بدأ صلاحها يجوز بيعها، وهذه لم يبدو صلاحها فلا يجوز بيعها. هذا الجنس بدأ صلاحه يجوز بيعه، وذاك الجنس لم يبدو صلاحه، هذا النوع ما بدأ صلاحه لا يجوز بيعه. تعلمون أن النخل بعضه يسبق بعضا، بعضه يسبق بعضا بالصلاح، والصلاح هي للأكل، بعضه يتقدم بعضه يتأخر. فإذا كان من النوع الذي يتقدم بدأ صلاحه، وأما النوع الذي تأخر لم يبدو صلاحه، يجوز بيعه ولا ما يجوز بيعه؟ يعني هل يكفي بدو صلاح نخلة واحدة في البستان للحكم على البقية؟ لأن اللفظ يبدو يحتمل، يحتمل صلاح البستان كله، ويحتمل صلاح النخلة بمفردها، ويحتمل صلاح النوع بجملته. يعني ما في تفاوت في صلاح النخل، بعضها ينزل إلى السوق قبل بعض بشهر وشهرين، بعضها يبادر وبعضها يتأخر، يعني هل صلاح المبادر يكفي لبيع الذي يتأخر أو لا يكفي؟ يعني طلوع النجم مثلا، طلوع الثريا الذي معه تؤمن العاهة ويحصل معه بدو الصلاح، هل مع طلوع النجم يبدو صلاح جميع الأنواع؟ المسألة يا أخوان دقيقة، أعلق بطلوع النجم الذي هو الثريا وأعلق ببدو الصلاح، ومعلوم أن بعض النخل يتقدم وبعضه يتأخر، نوع يتقدم ونوع يتأخر، بدا صلاح المتقدم وطلع النجم، نبيع المتأخر ولا ما نبيعه؟ يباع ولا ما يباع؟ طلع النجم الذي معه تؤمن العاهة، نعم إيه، لكن وضعت سبب وعلامة، وضعت علامة على أمن العاهة، بمعنى أن طلوع النجم هل هو سبب مستقل يمكن أن يعلق عليه الحكم، أو مع أو الأصل بدو الصلاح وطلوع النجم وقت له في الغالب، يعني التعليق على بدو الصلاح، وبدو الصلاح هل يلزم في كل نخلة؟ النخلة عندنا 100 نخلة سكري، ومئة نخلة خضري، 100 نخلة صفري، 100 نخلة برحي، هذه المئات بعضها يتقدم صلاحه على بعض، بعضها يتقدم بعضها يتأخر، هل وجود الصلاح في نخلة من أي نوع من الأنواع يجيز بيع البستان كامل؟ أو نقول بدو نخلة شيء من ثمر نخلة، ما هو كل النخلة بعد بدأ فيها الصلاح، يعني ظهر فيها لأول الأمر الصلاح في نخلة، يجيز بيع هذه النخلة أو يجيز بيع النوع من جنسها أو يبيع جميع البستان؟ يبيع جميع البستان، شوف عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، على كل حال المسألة فيها ثلاثة الأقوال على حسب الاحتمالات التي ذكرناها، منهم من يقول بدو الصلاح يكفي، في نخلة واحدة لأنه بدأ صلاح نخل هذا البستان، ومنهم من يقول لا بد أن يكون في جنس تلك الثمرة المبيعة، يعني بدأ الصلاح بالبرحي ما نبيع السكري، بدأ الصلاح بالخضري ما نبيع الصفري حتى يبدو صلاحه، لأنه في الغالب أن يكون صلاح النوع الواحد متقارب جدا، وبعضه من الأنواع الأخرى قد يتقدم وقد يتأخر، ومنهم من يرى أنه لا بد أن يبدو الصلاح في كل شجرة، ولا يجوز بيع شجرة لم يبدو صلاح ثمرها، واللفظ يبدو صلاحها محتمل، نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، اللفظ محتمل للنخلة الواحدة وللنوع الواحد وللبستان بكامله، ولا شك أنه إذا جرت العادة بأنه إن كان الصلاح متلاحقا، يعني بدأ صلاح هذه النخلة اليوم وغدا هذه وبعده هذه، إذا كان متلاحق لا إشكال، لكن إذا كان يتأخر وبعض النخل تأخر شهرين في مثل هذا لا بد أن يبدو صلاح نفس النوع. وأما بيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط القطع عرفنا أنه أجازه جمع من أهل العلم، لأن المفسدة المترتبة على بيع الثمار قبل بدو صلاحها غير موجودة. حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي، تزهي من أزهى الرباعي فمضارعه يزهي حتى تزهي، ومنهم من يقول من زهى الثلاثي ومضارعه يزهو، ولكن الخطابي يقول الصواب الرباعي. قيل وما زهوها؟ قال تحمار أو تصفار، تحمار وتصفار، تحمار وفيه تحمر. قالوا إن هذه الصيغة أفعال هي البداية، بداية الحمرة، بداية الصفرة، وهي حمرة أو صفرة بكمودة، وهو الموافق لتبدو، فلا يلزم أن تكون الحمرة خالصة أو الصفرة خالصة، يعني مجرد ما يبدأ بها تغير اللون إلى الإحمرار أو الإصفرار يكفي. وفي حديث أنس الذي يليه هو صحيح أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعرفنا أنه إذا كان نهايته إلى السواد، والعنب منه الأسود ومنه الأحمر ومنه الأبيض، فالأسود حتى يسود والأحمر حتى يحمر، والذي لا يختلف لونه في بداية أمره ولا نهايته أن يتموه حلوا. وعن بيع الحب حتى يشتد يصلب ويصلح للاستعمال، وأما قبل ذلك فلا يجوز لأن الآفة غير مأمونة ويخشى عليه من التلف فيحصل الشجار والنزاع والخصام.
نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، متفق عليه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. في رواية حديث مخرج في مسلم النبي عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الجوائح، الجائحة وجمعها الجوائح مشتقة من الجوح وهي الاستئصال، وهي الاستئصال. وفي الحديث إن أبي يجتاح مالي، تأتي المصيبة وتأتي الكارثة فتجتاح ما أمامها من مال ولد وغيره، فالذي يأتي على الاستصغار يقال له جائحة. لو بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة، بعت منه تمرا وتركه عندك حتى أصابته الجائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. الآن البيع هذا قبل بدو الصلاح وبعده؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بما تأخذ مال أخيك، يعني إذا بعت بعد بدو الصلاح بعد الإذن بالبيع وقبض التمر بالتخلية، لأن هذا قبضه المعتبر، وأخذت قيمته بعد تلفه، أنت أخذت مالك قيمة مالك ولا مال أخيك؟ الحديث يحتاج إلى إمعان في النظر، لأنه يقول بما تأخذ مال أخيك بغير حق. إذا بعت على وجه المشروع انتظرت حتى بدا الصلاح فبعت وقبض، والقبض حينئذ بالتخلية، صار الدراهم الذي عنده في مقابل هذا الثمر مالك ولا مال أخيك؟ مالك أنت. وفي الحديث يقول بما تأخذ مال أخيك، بما تأخذ مال أخيك. وين وين؟ لا للبائع. البائع كيف يأخذ مال أخيه؟ أنا بعت عليك نخل بدا صلاحه، بعت عليك تمر بمئة ألف ريال بدا صلاحه، وقلت لك استلم، تعال استلم تمرك، ودرت فيها وقلت خلاص شريت، وهذه القيمة مئة ألف. بعد مدة وقبل أن تستوفيه استيفاء الفعل بأن تجذه، أصابته جائحة وانتهى. نعرف جميعا أن الماء يفسد الرطب، نزل المطر ففسد. المال الذي أخذته منك المئة ألف مالي ولا مالك؟ مالك أنت، أنا البائع. إذن صار المال لي وأنت قبضت تمرك، والرسول يقول بما تأخذ مال أخيك. أنا في هذه الصورة ما هو مال أخي، هو مالي. عليه يعني بيت على أخي، لو قال ابتعت من أخيك، لا لا يقلب المعنى اللي تقوله أنت، هذا في قلب المعنى. أنا بعت عليك تمر بسر، ما هو بتمر ملون، بدأ صلاحه وقبضته بالتخلية قبضا شرعيا معتبرا، وأعطيتني القيمة وتصرفت في هذه القيمة، دخلت فيها مساهمة وخسرت مئة ألف كاملة، فأصابت التمر جائحة، أرد عليك المئة ولا ما أردها عليك؟ لا، افترض ما أهمل، افترض أن الشخص ما أهمل، أرد عليك المئة ألف باعتبار مالك بالنسبة لي مال أخي، كيف أستحله؟ أو أن المال مالي لأنه في مقابل ثمرتي التي بعتها بعدما أذن لي ببيعها وقبضها صاحبها. نريد أن نتوصل بهذا إلى أن من أهل العلم من قال أن البيع والأمر بوضع الجوائح بالنسبة لمن باع قبل بدو الصلاح، خالف وباع قبل بدو الصلاح، يعني أنا ما أذن لي أن أبيع، ما بدأ صلاحه، فالمال البيع ليس بصحيح، فالمال مال أخي كيف أستغله؟ ظاهر الفرق بين الصورتين ولا ما هو بظاهر؟ لأنه في الحال الأولى وبعد بدو الصلاح أنا أذن لي أن أبيع، أذن لي أن أبيع ببدو الصلاح، وبعت على الوجه المشروع وقبض، وقبضت الدراهم وصرفتهم، انتهت. المال مالي ولا مال أخي؟ نعم مال البائع، لأنه باع مالا مأذونا له في بيعه، وحينئذ يكون ماله، والمشتري قبض، قبض المبيع قبضا شرعيا معتبرا بالتخلية. كونه يتلف من ضمان البائع ولا من ضمان المشتري؟ من ضمان المشتري، لأن البيعة تمت على الوجه الشرعي المأذون فيه، والمال صار مال البائع ما هو مال المشتري. وفي الحديث يقول: بما تأخذ مال أخيك. بهذا يقول: من يرى أن الصورة منزلة على في البيع، على البيع الذي حصلت فيه المخالفة وصار البيع قبل بدو الصلاح، لأن المال ما هو مال البائع، ما أذن له بالبيع، فالمال لا يحل له فليس له، وحينئذ يلزمه أن يعيده إليه. لا لا، ما عنده مانع يقطع فلان، ليش ما يأذن؟ لا لا، يأذن له قطف الثمار، ما عنده أدنى إشكال البائع، لكن المشتري لن يقطف حتى يتم الصلاح. منهم من يقول ينزل على جميع الصور، حتى في الصورة المأذون فيها توضع الجوائح، فيحمل البيع على عمومه قبل بدو الصلاح وبعد بدو الصلاح. وبما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق، يعني باعتبار ما كان، لأنك استوفيت الثمن ولا وفيت السلعة، فحملوه على عمومه فيما بدا صلاحه وفيما لم يبدو صلاحه، وجاء الأمر بوضع الجوائح. إذا كانت أمانة كيف يضمن؟ إذا قلنا إنه أمين كيف يضمن؟ أما إذا فرط وتعدى وزاد في الماء أو نقص من الماء، كونه يضمن ظاهر، كون البائع يضمن لأنه قطع الماء، قال والله هذا النخل إن أراده صاحبه يسقيه ولا بكيف، في مثل هذه الحالة يضمن. أو زاد عليه الماء من أجل أن يتلف، في مثل هذه الحالة يضمن لأنه متعدي، لكن المسألة طبيعية، فما حسب لها حساب، فالأمر بوضع الجوائح. منهم من يقول على سبيل الإلزام، وحينئذ تذهب الثمر على صاحبها على البائع ولا شيء على المشتري. ومنهم من يقول هذا على سبيل الاستحباب، وينبغي أن يسود مثل هذا بين المسلمين. لكن إذا قلنا على سبيل الاستحباب وقلنا لصاحب البستان اضمن القيمة كاملة استحبابا وحثناه على ذلك، لاحظنا مصلحة المشتري على حساب البائع. والأصل في الأحكام الشرعية أنها متوازنة وعادلة بين الأطراف كلها. جاء في الحديث، حديث أبي سعيد، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يتصدقوا على الذي أصيب في ثماره، يعني يتعاونون معه. الذي أصيب في ثماره هل هو البائع ولا المشتري؟ أن العقد الذي حصل بعد الإذن ببدو الصلاح وبعد القبض بالتخلية وهو قبض شرعي معتبر، وانتقل المال من ضمان البائع إلى ضمان المشتري لأنه انتقل إليه الملك، وقد أمر البائع بوضع الجوائح، وأمر الناس أن يتصدقوا على من أصيب بالجائحة، أمر البائع بوضع الجائحة لا شك أنه على سبيل الاستحباب، وهذا الذي يجري على قواعد الشرع، لأن البيع صحيح مأذون فيه مكتمل الشروط والأركان. فالأمر بوضع الجائحة هنا على سبيل الاستحباب إن لم يحمل البيع على غير المأذون به كما قال بعض أهل العلم، بدليل أنه قال بما تأخذ مال أخيك بغير حق، وأنت إذا بعته بعد الإذن لك شرعا صار مالك بحق ولا وأنت تأخذه بحق. وكون الناس يتصدقون على من أصيب بجائحة هذا أمر شرعي مقرر، فرفع الضرر عن المتضرر من المسلمين أمر لا بد منه. وجاء في حديث قبيصة بن مخارق لما تحمل الحمالة ذكر في من يتصدق عليه وأن المسألة تحل له. في الحديث الأخير حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع يعني من اشترى نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر يعني تلقح، واللقاح يكون بذر شيء من طلع الذكر على شيء من طلع النخلة الأنثى، هذا التأبير وهذا هو التلقيح. من باع نخلا من ابتاع نخلا يعني من اشترى نخلا بعد أن تؤبر فثمرته الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، يعني قبل بدو الصلاح وبعده، كيف يجوز بيعه قبل بدو الصلاح؟ ها ايه الثمر ما زال مؤبر. نعم لا لا هو باع قبل بدو الصلاح. نعم البيع للنخل ما هو للتمر، البيع للنخل وليس للتمر، والتمر يكون تبعا لا استقلالا، وإلا لو بيع استقلالا ما جاز لأنه قبل بدو الصلاح. فإذا باع النخل بعد أن تعب البائع وأبرها ولقحها فالثمرة للبائع، إلا إذا اشترطها المشتري وقال اشتريت النخل بثمرته، اشتريت النخل بثمرته، وحينئذ يكون له. هذا قول الجمهور عملا بالحديث بمنطوقه ومفهومه، يعني مفهومه أنه إذا باع ابتاع النخل قبل أن تؤبر، الآن بعد أن تؤبر الثمرة لمن؟ للبائع، وقبل التأبير قبل التلقيح مفهومه للمشتري، مفهومه للمشتري. لكن أبو حنيفة وهو لا يعمل بمثل هذا المفهوم، مفهوم المخالفة، قال الثمرة للبائع قبل التأبير وبعده، قبل التأبير وبعده. لماذا؟ بناء على أصله على عدم العمل بمفهوم المخالفة. نعم. الحديث منطوقه أن الثمرة بعد التأبير لمن تعب عليها وهو البائع، إلا أن يشترطها المبتاع فيقول المشتري ترى بالثمر، النخل بالثمر. ومفهوم الحديث أنها قبل التأبير الثمرة لمن؟ للمشتري. الحديث له منطوق ومفهوم، مفهومه ومنطوقه معمول به عند الجمهور، عند الحنفية عملوا بمنطوقه دون مفهومه، وجعلوا ما تضمنه المفهوم مثل ما تضمنه المنطوق، الكل للبائع، الكل للبائع. ولا شك أن اعتبار المفهوم مقرر في النصوص الشرعية، إلا إذا عورض المفهوم بمنطوق أقوى منه فإنه حينئذ يلغى، إذا عورض بمنطوق أقوى منه فإنه يلغى. ففي قوله جل وعلا استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، مفهومه أنه لو استغفر لهم 71 مرة أنه يغفر لهم. لكن هذا المفهوم معارض بقوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به، وحينئذ يلغى المفهوم. لا تأكل الربا أضعاف مضاعفة، لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، هذا له مفهوم لكن مفهومه ملغى لأنه معارض بمنطوق أقوى منه، وإلا في الأصل أن المفهوم معتبر. ندخل الباب الذي يليه. سم.
صلى الله عليك. أبواب السلم والقرض والرهن. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، متفق عليه. وللبخاري: من أسلف في شيء.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب السلم والقرض والرهن. السلم تقديم الثمن في مجلس العقد مع تأخير المثمن إلى أجل مسمى، ولا بد من الأجل عند الجمهور، وأجازه بعضهم في الحال، ولا بد أن يسلم الثمن في مجلس العقد، ولا يجوز أن يكون دينا لأنه يكون بيع دين بدين. فصورة السلم أن يأتي صاحب السلعة التي لا يمكن تسليمها إلا بعد مدة، مدة يكون لها وقع في الثمن كالثمر، كالتمر مثلا أو البر، يأتي المزارع المحتاج إلى المال إلى التاجر فيقول: الصاع من البر عندي 10 لكن الثمرة لا يمكن الحصول عليها إلا بعد 6 أشهر، أنا أريد منك 1000 ريال، أنا محتاج إلى 1000 ريال وأعطيك بعد 6 أشهر 200 صاع بدل 100، هذا سلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة وهم يسلفون، والسلم والسلف بمعنى واحد، والسلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق. القرض دفع المال لمن يحتاج إليه على أن يرده من غير زيادة ولا نقصان. وأما الرهن فهو توثيقة دين بعين يمكن الاستيفاء منها أو من قيمتها عند الحاجة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. السنة يقول منصوب على نزع الخافض. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. تعطيني 1000 على أن أعطيك 200 صاع بعد سنة أو 300 صاع بعد سنتين. نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم. كيل معلوم 100 صاع، 200 صاع، 300 صاع، 50 صاع، لابد أن يكون الكيل معلوما ووزن معلوم إذا كان المبيع المسلم فيه مما يوزن 100 كيلو، 200 كيلو، 300 كيلو إلى آخره، إلى أجل معلوم، إلى يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، لا بد من هذا لقطع دابر الشقاق والنزاع. إذ لو لم يعلم الكيل والوزن لادعى باذل النقود والدراهم أكبر قدر من السلعة المباعة، وادعى صاحب السلعة أقل قدر، يقول أسلفتك على 200، ويقول لا أنا ما أسلفتك إلا على 100. فلا بد من تحديد الكيل والوزن والأجل أيضا. يقول أنا أسلفتك إلى ثمرة هذه السنة، ويقول لا أنا استلفت منك إلى ثمرة السنة بعد القادمة، فيحصل الشقاق والنزاع. فلا بد من الوضوح، أن يكون الكيل والوزن معلوم والأجل معلوم أيضا. ومكان التسليم إذا كان له أثر لا بد من التنصيص عليه، لا بد من التنصيص عليه إذا كان له أثر. والبخاري: من أسلف في شيء، لأنه في الحديث من أسلف في ثمر فليسلف، وللبخاري في بعض الروايات من أسلف في تمر، والثمر أعم من التمر، التمر خاص بالنخل والثمر عام للنخل وغيره. وأعم منه من أسلف في شيء. ولذا من أهل العلم من يرى اختصاص السلم بالثمار، ومنهم من يطرده في كل شيء حتى في المصنوعات. اشترطوا أن يكون المال مدفوع في مجلس العقد وتجاوزوا عن يوم أو يومين، وأيضا اشترطوا أن يكون المسلم فيه مؤجل أجلا له وقع في الثمن. إذا كان المسلم فيه لا يكال ولا يوزن، فإن كان مما يعد فبعدده، وإن كان من المصنوعات فبوصفه الدقيق الذي لا يختلف، اللي يمكن ضبطه. هل يشترط في السلم أن يكون الطرف الثاني مالك لأصل السلعة؟ مالك لأصل السلعة ولا يشترط؟ يعني هل لواحد منكم أن يذهب إلى تاجر ويقول أنا محتاج إلى 50,000 تسلمها الآن وبعد شهرين أنا أسلمك سيارة هايلوكس 2006 وهذه مواصفاته؟ أنت عندك مصنع تصنع له بحيث تفي بجميع ما اشترطت له، أو ليس عندك مصنع؟ ما عندك مصنع. هل يشترط أن تكون مالكا لأصل السلعة أو لا يشترط؟ من أهل العلم من يشترط ومنهم من لا يشترط، والحديث الثاني الذي يلي فيه إشارة إلى شيء من هذا. نعم.
وعن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب وفي رواية والزيت إلى أجل مسمى. قيل أكان لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري.
يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتوفر لدينا مال بسبب المغانم التي هي أطيب المكاسب، ولكننا نحتاج إلى الطعام، نحتاج إلى الطعام. كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا أنباط، وهؤلاء أقوام من العرب دخلوا في غيرهم من الأمم من العجم من الفرس والروم، فاختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم وسموا بذلك لخبرتهم باستنباط الماء وإنباطه من جوف الأرض. وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، يعني نعطيهم الأموال التي نغنمها ونقول لهم في يوم كذا تحضروا لنا كذا من الحنطة والشعير والزبيب وغيرها من الثمار والزيت إلى أجل مسمى. قيل أكان لهم زرع؟ يعني هذا الشخص الذي أسلمته وأسلفته وأعطيته المال مقدما له زرع ولا ما له زرع؟ بيعطيك من مزرعته أو بيشتري لك ويجيب لك؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. ما كنا نسألهم عن ذلك، على هذا يجوز أن يكون المسلم معه غير مالك لأصل السلعة، على هذا لو أسلم في سيارة لا يمكن مصنع، في كتب وهو لا يملك مطبعة، يجوز، لأنهم ما كانوا يسألون هل عندهم زرع ولا ما عندهم زرع، هل هم من مزارعهم أو ليشتروا بها فيما بعد. طيب، شخص مؤلف عالم يؤلف كتب، فيأتي صاحب المطبعة يقول هذه 100,000 الآن وتأمل لي تفسير مكون من 5 مجلدات وهذه صفته، تعطيني في كل سنة مجلد أطبعه، في خلال 5 سنوات يكون الكتاب جاهز في الأسواق يباع مطبوع وجاهز، سلام ولا ما هو بسلام؟ نعم. الآن الثمن مدفوع في مجلس العقد والمثمن يسلم على التدريج آخره بعد 5 سنوات، يجوز ولا ما يجوز؟ هذا مالك لأصل السلع، عنده كتب ومراجع وعنده قدرة وعنده أهلية، والذي يغلب على الظن أنه خلال السنوات المعدودة المدة كافية للتأليف إلا إذا حصل هناك عارض ومانع مثل ما يحصل للسلع من الجوائح والثمار. العالم قد يموت والثمر تنزل عليها آفة وتجتاحها والغيب غيب، لكن الأصل مبني على أنه هذا عنده القدرة ويغلب على الظن أنه يوفي بما التزم في المدة المعلومة. شو فيه؟ مقتضى قوله بما تستحل مال أخيك أو بما تأخذ مال أخيك أنه في بيع غير مأذون به، والأمر بوضع الجوائح على سبيل الاستحباب هذا يتجه إلى كل بيع. لكن دعونا في مسألتنا الآن، وهي مسألة عملية. العالم الآن قد يكون محتاج إلى مبلغ من المال يعينه على مسيرته العلمية ويعينه على أمور دنياه، محتاج إلى 100,000، فقال له صاحب دار نشر هذه 100,000 الآن بشيك، الآن استلمها على أن تسلمني تفسير فيه 5 مجلدات كل مجلد فيه 40 أو 50 ملزمة مثلا، يحدد وفي كل صفحة كذا سطر يحدد بحيث يكون معلوم تمام العلم للجميع. وأما جودة المؤلف وعدم جودته فيتابع لجودة المؤلف، وما جاء إلا هو يعرف مستوى التأليف بالنسبة لهذا الشخص، فلا جهل ولا غرر ولا جهالة ولا شيء. فهل مثل هذا يلحق بالسلم أو لا يلحق؟ وهل يختلف الأمر فيما إذا كان العلم مما يبتغى به وجه الله من العلوم الشرعية أو غيرها من العلوم، كان بحاجة قاموس مثلا؟ لا لا، هو يرد عليه إذا كان مما يبتغى به وجه الله، وهذا ما ألفه إلا من أجل 100,000، يصير ولا ما يصير؟ يجوز ولا ما يجوز؟ هذا المؤلف ما ألف إلا من أجل 100,000، صار تأليفه من أجل الدنيا، وهذا لا يجوز بحال. أما إذا قال افترض أنه ألف تفسير من غير دافع للنفع العام ثم جاء من يشتريه منه، إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، يعني ما ألفه ما الدافع لتأليفه الدنيا، إنما ألفه يبتغي به وجه الله ثم جاءته الدنيا تبعا، هذا لا يضر، هذا لا يضر. لكن كونه يؤلفه من أجل الدنيا هذا الذي يضر. لكن افترض المسألة فيما لا يبتغى به وجه الله، أنا أريد كتاب تاريخ، كتاب تاريخ في مجلد، أنا بعطيك 20,000 خلال سنة تحضره لي، يصح ولا ما يصح؟ ما في ما يمنع. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.